بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى جميع من سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى شرف العلم وأهله وأكرمهم ورفع منزلته، فالعلم أساس كل خير ومنبع كل فضيلة، يصرف الإنسان به عن الهوى والشر والرذيلة. ولذلك دعا سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يتفقهوا ويتعلموا أحكام الشريعة والدين، فقال في كتابه المبين: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إن من رحمة الله تبارك وتعالى بالعبد وعظيم لطفه وإحسانه به جل وعلا أن يكرمه بعلم الحلال والحرام، فالعلم رحمة من الله تبارك وتعالى، وعلم الأحكام والحلال والحرام يحتاج الإنسان في نفسه لكي يكون على سداد وهدى في معاملته لربه، وكذلك يحتاج إليه مع الناس في معاملاته معهم، سواء كانت مالية أو كانت غير مالية، فيعلم ما الذي له وما الذي عليه، فما كان له أخذه وحق له أن يطالب به، وما كان عليه أداه على الوجه الذي يرضي مولاه. ولا شك أن علم الحلال والحرام يفتقر إلى العلم بالكتاب والسنة لكي يعلم الإنسان أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. والعلم بكتاب الله عز وجل والعلم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو النور والرحمة التي يهتدي بها الإنسان إلى صراط الله المستقيم الذي لا نجاة ولا صلاح ولا فلاح للعبد إلا به، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك عظم العلماء علوم الكتاب والسنة وبينوا عظيم شرفها وعظيم بلائها، وأن إتقان علم الكتاب والسنة يكون الإنسان به من العلماء الذين ورثوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الميراث الكريم الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه بقوله: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وعلم الحديث يعتبر من هذه العلوم المباركة التي عظم نفعها وجل خيرها، وإتقانه لا شك أنه إتقان لأمر عظيم يحتاجه الإنسان لكي يعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعلم الحديث يعلم ما الذي قاله عليه الصلاة والسلام وما الذي فعله، يعلم أوامره ونواهيه وآدابه وشمائله وأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، وإذا علم ذلك اهتدى بها وطبقها وصار على نهجها حتى يكون من السعداء المفلحين. علم الحديث علم شريف كريم، فمن حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نطق بها عليه الصلاة والسلام وأداها كما حفظها نضر الله وجهه. قال بعض العلماء: معنى قوله عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. قالوا: قوله نضر الله امرأ أي أن وجهه يكون عليه النور في الحشر يوم القيامة. وقال بعض العلماء: بل إن الله ينور وجهه في الدنيا والآخرة، فأهل الحديث على وجوههم نور، كما أن أهل البدعة والضلالة والهوى تكون وجوههم مظلمة بالإعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. ولقد حفظ الله هذا الدين بحفظ سنة سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. هذه السنة التي بينت خصصت عموم كتاب الله عز وجل وقيدت مطلقه وبينت مجمله وفسرت أموره فجاءت على أكمل ما يكون عليه الهدي وأجمل ما يكون عليه السبيل. ولذلك كل من حفظ هذه السنة فإنه يكون على سداد وبصيرة في جميع أموره وشؤونه متى ما عمل بها. قيض الله لهذه السنة من حفظها وحافظ عليها ووعاها، قيض لها دواوين العلم من الرجال الأمناء والثقات الأكفاء الذين أحبوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق المحبة. أمة بذلت أوقاتها وأعمارها في خدمة هذه السنة الكريمة، فالله أعلم كم تحملوا من مشاق ومتاعب، تغربوا عن الأوطان وفارقوا الأهل والولدان حتى نحلت أجسادهم وصرت ألوانهم، ووجدوا من المشقة والعناء والضيق والبلاء ما لا يعلم قدره إلا الله جل جلاله. وكان الواحد منهم يتعب وينصب من أجل أن يسمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وجد رجلا من أهل السنة عض عليه بناجذه فسمع منه ولازمه وأحبه وأخذ عنه واهتدى بهديه، فما زالت هذه الأمة التي حفظت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة من الهوى والردى بما حفظت من هديه الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان لهم عظيم البلاء في الدين حتى إنهم حفظوا هذه السنة فبلغها كل جيل إلى من بعده وكل رعين إلى من بعده، فحفظت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكمل وأجمل ما يكون عليه الحفظ. ولم يقتصر أمرهم عند ذلك، بل إنهم حرصوا على معرفة الرواة الذين نقلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظوا أسماءهم وأنسابهم وديارهم وأحوالهم، وكذلك كانوا على أدق ما يكون في تمييز من وقعت الشبهة في اسمه ونسبه، حتى كان لهم في ذلك من البلاء ما الله به عليم. وكل من نظر في علم الرجال والجرح والتعديل أدرك عظيم بلائهم وعلم جليل ما قدموا لهذه الأمة من صالح العمل مما نفع الله به القرون من بعدهم. وكان علم الحديث علما مميزا لا يتقدم إليه كل أحد ولا يقوم به كل أحد، وإنما يختص به من عرف بالثقة والضبط والأمانة والعدالة والتحفظ. فكانوا يشددون في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقبلون الرواية من كل أحد ولا يأخذونها من كل متكلم، وإنما اقتصروا على من عرف بالضبط والأمانة حتى عرفت الأحاديث وتميزت، فكان صحيحها وحسنها وضعيفها، ثم قسموا الصحيح إلى مراتبه والحسن إلى مراتبه والضعيف إلى مراتبه، فوضعوا بهذا الجهد وبهذا العمل العظيم كل شيء في نصابه، وضعوا الأمور في نصابها، وعرف الصادق من الكاذب، ومن هو قوي الضبط والحفظ ممن هو دون ذلك. فكان لهم بذلك عظيم البلاء حتى اتضحت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل وضوح وجلاء. وعلم الحديث يكون فيه جانبان، جانب يعرفه العلماء أو يصفونه بجانب الرواية، وجانب آخر هو جانب الدراية. فأما علم الحديث رواية فإنه يتطلب العلم بالرواة وأحوالهم، ومن هو مقبول الرواية ومن هو مردود الرواية، من أجمع على قبول روايته ومن اختلف في قبول روايته، وكذلك من أجمع على ترك روايته ومن اختلف في ذلك. ثم بعد ذلك يبحث في متون الأحاديث، وهو علم الحديث دراية وما اشتملت عليه من الدلالات. وهذا الكتاب الذي سندرسه إن شاء الله، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يكتب لنا العون منه والتوفيق والسداد، وأن يلهمنا فيه الصواب والرشاد. هذا الكتاب ديوان من دواوين السنة، وهو كتاب الإمام الحافظ أبي عيسى، وهو كتاب الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن موسى بن ثورة بن الضحاك الترمذي البوغي. ينتهي نسبه إلى بني سليم من قيس عيلان، إمام من أئمة السلف وديوان من دواوين السنة. ولد رحمه الله في أوائل القرن الثالث الهجري، وذكر الحافظ الذهبي رحمة الله عليه أن مولده في حدود سنة 120. هذا الإمام العظيم أجمع العلماء على أمام إمامته وعلمه وفضله وجلالته، وأنه إمام من أئمة هذا العلم المبارك، أعني علم الحديث. ولد رحمه الله ولم تتحدث المصادر عن بيئته ونشأته رحمة الله عليه، ولكن تحدثت عن ذلك مآثره الكريمة وأعماله الجليلة العظيمة التي خدم بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدم بها هذا الدين بهذا الكتاب المبارك وغيره من المؤلفات الجامعة النافعة. ارتحل رحمه الله بعد أن طلب العلم في بلده ترمذ، ارتحل إلى الحجاز، أخذ عن الأئمة والعلماء، وكذلك إلى العراق، وانتقل وتنقل رحمه الله وأخذ عن الشيوخ. وأجمع العلماء رحمهم الله على أنه يعد من كبار الحفاظ الأئمة المتقنين للحديث، ولذلك ما ترجم له أحد من الأئمة إلا وصفه بالحافظ. وكان من عادة العلماء رحمة الله عليهم أنهم لا يصفون بهذا اللقب في الغالب إلا من حفظ ما لا يقل عن 100,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا اللقب لقب عظيم، وهو لقب الحفظ، مع ما أثني عليه من لقب الإمامة والفضل. عاصر الأئمة والأجلاء، ومن أشهر وأنبغ وأفضل من لقي الإمام العظيم الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، التقى به الترمذي وأخذ عنه واستفاد منه. وفي ذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله، يبين لنا عظيم فضل هذا الإمام الجليل، يقول: ما استفدته منك أكثر مما استفدته مني، ما استفدته منك وأخذته عنك من الفوائد أكثر مما أخذته مني. وهذا يدل على علو شأنه وعظيم فضله، فإن الإمام البخاري رحمه الله كان لا يملأ عينه كل أحد، كان إماما عظيما لا يمكن أن يلقي بسمعه، ولا يمكن أن يجلس لأحد ليستفيد منه إلا إذا كان ذاك الرجل في علمه وفضله وضبطه وإتقانه. يقول لهذا الإمام: ما استفدته منك، وبعضهم يقول: ما أفدته منك أكثر مما استفدت مني. وحدث وبحديثين سمعهما من الإمام الترمذي، وقال بعضهم 3 أحاديث أخذا عن الإمام الترمذي، وحدث عنه أيضا الإمام الترمذي رحمة الله عليه. وأثنى عليه الأئمة، وكان هذا الإمام أعني الإمام الترمذي مشهورا بالحفظ، حتى إنه وقعت له حادثة ذات مرة أنه كتب جزئين من حديث شيخ من الشيوخ، وأراد أن يأخذ بالسماع عن هذا الشيخ، فشاء الله أنه في طريقه بين مكة والمدينة، أنه في طريقه إلى مكة سمع بالشيخ أنه مر به، فذهب إليه لكي يعرض عليه هذين الجزئين. فلما أقبل على هذا الشيخ ومعه الجزئان وهم الترمذي، وكان قد أخذ جزئين يشبهان الجزئين اللذين كتبهما عن ذلك الشيخ، فجاء إلى هذا الشيخ وحدثه بما يرغب فيه من عرض من السماع، أعني سماع الجزئين عليه. فلما شرع وجد أنه أخطأ في الجزئين، فنظر الشيخ فوجد البياض بين يدي الترمذي، فقال للترمذي: أما تستحي؟ أي حينما ذكر له أنه كتب الجزئين فوجد أنه لم يصدق على ظاهر حاله، وأن الذي بين يديه ليست بالأجزاء التي هي له، فقال الترمذي: إني أحفظهما، يعني أحفظ الجزئين، وإن شئت أسمعتك هما. فقال فأمره أن يسمعه الجزئين، فحدث بالجزئين من حفظه رحمة الله عليه، فانبهر الشيخ وعظم في عينه وقال: ما رأيت مثلك، أي ما رأيت مثلك في الحفظ، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى جعلها لحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. لو نقرأ تراجم العلماء والأئمة والحفاظ كأنك تنظر إلى شيء أشبه بالخيال، ولكن يعلم الله أن أخبارهم نقلت بأمانة وحفظ، وأنهم في هذه المنزلة، وقد يكونوا في أكثر مما ذكر عنهم من الحفظ والتحري، شيء إلهي من الحفظ والإتقان. شعبة إمام في الحديث يقال له أمير المؤمنين في الحديث، يقول عن نفسه: ما خطبت سوداء في بيضاء، ولا سألت رجلا أن يعيد علي حديثه مرتين. بمجرد أن يتحدث الرجل يحفظ كلامه كاملا، ولا يمكن أن يخرب منه حرفا واحدا. القوم كانوا أقرب ما يكونون إلى الصلاح، وهم أهل خير واستقامة وفلاح، غضيبة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أمضاء عبادة وأطراح شهر، أئمة ملئت قلوبهم بحب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يفرطوا في الحرف الواحد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى جلالة الترمذي أثنى عليه بهذا الثناء العظيم وقال له: ما رأيت مثلك، ثم أقبل عليه وحدث بما شاء الله أن يحدثه. كان الإمام الترمذي في منزلة عظيمة من الفضل والنبل والعبادة والصلاح. ذكروا أنه ولد بصيرا ولكنه فقد عينيه، وكان سبب ذلك كثرة بكائه رحمة الله عليه، وأثني عليه في الزهد، وأثني عليه في العبادة والاستقامة، وليس ذلك بغريب على من حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الغالب في الإنسان إذا حفظ كتاب الله وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ الواعي المتأمل المتبصر، فإن الله عز وجل ينفعه بهذا الوحي ويكسر قلبه له سبحانه وتعالى، ولا يجعل الله هذا النور في الغالب في قلب أحد إلا ويريد به الخير ويريد به الرحمة والسداد. ألف الإمام الترمذي هذا الكتاب العظيم والسفر المبارك، فعرضه على أئمة الحديث ودواوين العلم في الحجاز، وكان الحجاز يومئذ في القرن الثالث لا زال قريبا من عصور النبوة، مليئا بالعلماء والأئمة ودواوين العلم والفضل، فعرض كتابه عليهم فأثنوا عليه، ثم عرضه على الأئمة في العراق فأثنوا عليه، ثم على الأئمة في خراسان فأثنوا عليه. وكان يقول رحمه الله عن كتابه: ومن كان في بيته، أي هذا الكتاب، فكأنما في بيته نبي يتكلم. جمع الله للترمذي رحمة الله عليه في كتابه هذا بين أمرين قل أن يجتمع في كتاب. الأمر الأول الذي هو الرواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التمحيص والضبط وكشف ما بالأسانيد والآثار والأخبار من علل وأقوال للعلماء رحمهم الله من جرح وتعديل. وجمع له أيضا وهي المزية الثانية في كتاب الإمام الترمذي الفقه والفهم. وفقه الترمذي رحمه الله يظهر في مواضع من كتابه، الموضع الأول في تراجمه، فيضع الأبواب ويعنن للأحاديث، فتجد عنوان الباب يطابق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مطابقة تدل على أمانته وحفظه وتحريه. وهذا العلم، علم التراجم، علم دقيق ويتضمن فقه الرجل. وإذا كتب المحدث التراجم فإنه يقصد من ورائها أحكاما شرعية والدلالة على رجحان مسائل، على رجحان أقوام في مسائل خلافية. ولذلك قال الأئمة عن كتاب البخاري، قالوا فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه. فإذا قال المحدث باب كذا فإنه يقصد من هذه الترجمة شيئا معينا، إما أن يقصد به حكما عاما أو حكما خاصا، وقد يقصد به تقييد مطلق تقدم في الباب الذي قبله، وقد يقصد به تخصيص عام، وقد يقصد به أيضا بيان نسخ منسوخ سبق ذكره أو كان في موضع آخر من كتب الحديث. كذلك أيضا ظهر فقه الإمام الترمذي رحمة الله عليه في هذا الكتاب المبارك حينما سرد لنا مذاهب العلماء، فتجده إذا انتهى من الحديث يبين من الذي يقول بهذا الحديث، وقد يبين القائلين بهذا الحديث من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وكذلك من الأئمة الأربعة رحمة الله على الجميع. لم يقف عند سرد الأحاديث كما هو موجود في بعض كتب الحديث، ولكنه يبين من الذي عمل بهذا الحديث، وقد يبين من الذي رده لوجود معارض أرجح في نظره من هذا الحديث، إما دليل كتاب أو دليل سنة أو هما معا. فجمع رحمه الله بين الأحاديث رواية، بين علم الحديث رواية وعلمه دراية. وإنك والله لتعجب إذا نظرت إلى فقه الترمذي سواء في تراجمه أو إلى فقهه عند سرده للمذاهب وسعة اطلاعه على أقوال الأئمة والفحول والجهابذة رحمة الله عليهم أجمعين، فإنه يذكر رحمه الله في تراجمه أمورا دقيقة. وسنبين إن شاء الله عند ذكرنا لهذه الأبواب بعض هذه النكات اللطيفة التي تدل على عمق فهمه، فإنه في بعض التراجم لا يستطيع أن يجاوز لفظ الحديث قليلا ولا كثيرا، يتقيد باللفظ الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في انتزاعه للحكم، بخلاف ما يبتلى به البعض من تعميم الحديث أكثر مما هو عليه، فقد يكون المعنى الذي دل عليه الحديث متوقفا عند حد يجاوزه المترجم بالتعميم وتوسعة المعنى المنتزع من النص. ولم يكن الترمذي رحمة الله عليه من أهل هذا، فإنه غلب عليه جانب الورع والأمانة والدقة والتحفظ. وعند دراستنا لهذا الكتاب إن شاء الله تعالى سنتعرض لأمور مهمة يحسن التنبيه عليها، وأكثرها وأهمها يتعلق بالأحكام الشرعية وهو باب الفقه. والفقه مسائله تنقسم إلى قسمين، القسم الأول مسائل أجمع العلماء رحمة الله عليهم عليها، والقسم الثاني مسائل وقع الخلاف بينهم فيها. فأما المسائل التي أجمع عليها فإنه لا إشكال فيها. وبحث العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسائل المجمع عليها يبحثون فقط في معنى هذه المسألة، أو يبحثون في صورة المسألة وأمثلتها، أو يبحثون في أدلتها وكيف انتزع حكمها وما هو الدليل الذي دل على حكمها، سواء كان نقليا أو عقليا. وأما المسائل الخلافية فإن الخلاف إذا تعرض العلماء رحمة الله عليهم له يتعرضون له بأوسع وأشمل ما يكون على الصورة التالية. الصورة الأولى تتعلق ببيان أقوال العلماء في المسألة، فأي مسألة خلافية يحتاج من يريد أن يبحثها وأن يتكلم عليها أن يبحث أول ما يبحث في أقوال العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة. وأقوال العلماء ينبغي أن يركز عند بحثه فيها على دقة النظر في فهم كلامهم ومرادهم حينما يبينون أقوالهم، هل يريدون العموم أو يريدون الخصوص أو يريدون الإطلاق أو التقييد، حتى يستطيع أن يعرف أين محل الخلاف ويحدد موضع النزاع بين القولين أو الأقوال المذكورة في المسألة. أقوال العلماء تؤخذ من الكتب المعتمدة، فالخلاف تارة يقع بين الصحابة وتارة يقع بين من هم من بعد الصحابة وينتشر بعد ذلك. فإن كان الخلاف أو المسألة تكلم عليها الصحابة فأقوال الصحابة يمكنك أخذها من كتب تعتني بهذه الأقوال، وهذه الكتب تنقسم إلى قسمين، قسم منها يعتني ببيان أقوال الصحابة رضوان الله عليهم بالرواية والسند، وهذا ما يسمى بخلاف الرواية وهو أرفع وأدق نوعي الخلاف. وهذه الكتب من أشهرها المصنف لعبد الرزاق وكذلك لابن أبي شيبة، والمحلى للإمام ابن حزم الظاهري رحمة الله على الجميع، يذكرون أقوال الصحابة ويسندون. ومنها كذلك من هذه الكتب المعتمدة كتب الإمام العظيم الذي هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمة الله عليه، فإنه يسند خاصة في كتابه تهذيب الآثار، يقول مثلا: وهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ قال ابن عباس بالجواز، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس أنه قال كذا وكذا. فهذا النوع من الخلاف عن الصحابة، الخلاف المسند المروي، هو أوثق ما يكون إن صحت الرواية به. وأما النوع الثاني من الكتب التي تعتني بخلاف الصحابة وربما تذكر أقوالهم فهي كتب الحكاية، تحكي أقوالهم دون ذكر للسند على سبيل الاختصار، ككتاب المجموع للإمام النووي وكتاب المغني للإمام قدامة رحمة الله على الجميع. فهذه تسرد أقوال الصحابة فيقولون: وقال قوم إنه يحرم ذلك، وبه قال عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود، وهكذا، ويذكرون الصحابة دون ذكر للرواية. وكذلك المغني للإمام ابن قدامة فإنه يذكر أقوال الصحابة رضوان الله عليهم بدون رواية، وهذا كما يقول العلماء حكاية أقوال الصحابة. فإذا جئت تبحث بالمسألة الخلافية إن وجدت أقوال الصحابة محكية فالأفضل أن ترجع إلى المصادر التي تعتني بالرواية عنهم حتى تتثبت من حكاية هذه الأقوال عن هؤلاء الصحابة. ثم تحكى الأقوال عن الأئمة الأربعة والظاهرية، ولابد لطالب العلم أن يكون على إلمام بالمصادر والمراجع التي تعتني بأقوال الأئمة في المذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية. ففي كل مذهب مذاهب العلماء رحمة الله عليهم خاصة الأربعة هناك كتب، منها المختصر ومنها المطول، وهذه الكتب المختصرة تعتني ببيان أقوال الأئمة ومذاهبهم باختصار، تارة تكون بالنثر وتارة تكون بالنظم والشعر، وهي ما يسمى بالمتون الفقهية. ثم فوق المتون كتبا تسمى بالشروح، تعتني بفك رموز هذه المتون وشرح غوامضها وبيان الأمور التي يحتاج إلى التنبيه إليها، ثم بعد الشروح مرتبة ثالثة أو كتب تسمى بالحواشي، وهي تتتبع الشراح فتبين مفهوم كلامهم وتزيل الإشكال إن كان ثم إشكال، وكذلك أيضا ربما ترد الاعتراض على صاحب المتن. ثم هناك التقريرات فوق الحواشي. هذه الكتب في المذاهب مرتبة على حسب الترتيب الزماني. في مذهب الحنفية رحمة الله عليهم من أشهر كتبهم المعتمدة كتاب المبسوط للإمام السرخسي، وهو كتاب عظيم جمع فقه الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، واعتنى بالاستدلال وبيان وجه دلالة الأدلة الشرعية على مذهبه رحمه الله. كذلك كتاب بدائع الصنائع للإمام الكاساني رحمه الله، فإنه يعتني بذكر مذهب الإمام أبي حنيفة وبيان دليله من الكتاب والسنة وكذلك من العقل. وكذلك هناك كتاب فتح القدير للإمام الكمال بن همام مع تكملته، وكتاب البحر الرائق في شرح كنز الدقائق لابن نجيم مع حاشيته لابن عابدين منحة الخالق. هذه الكتب تعتني ببسط المذهب الحنفي، تذكر ما الذي يذهب إليه هذا الإمام وأصحابه، ثم لماذا ذهب إلى هذا المذهب أو هذا القول، وما دليله من الكتاب والسنة وكذلك من العقل. وقد تعتني بمناقشة الأدلة والردود. وإذا أراد طالب العلم أن ينظر إلى أدلة الحنفية النقلية في الكتاب فليرجع إلى كتاب أحكام القرآن للإمام الجصاص، وكذلك إذا أراد من السنة فليرجع إلى شروح الأحاديث، والتي من أهمها كتاب عمدة القاري للإمام العيني رحمة الله على الجميع. أما مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة فإنه قد بيّن مذهبه في كتابه الموطأ، ثم جاءه ابن القاسم رحمه الله وأخذ عنه أصحابه، ثم دون ابن القاسم المدونة نقلها عنه أسد بن فرات وكذلك السحنون، وفقدت مدونة أسد وبقيت مدونة السحنون، وفيها مسائل ذكر فيها ابن القاسم مذهب الإمام مالك. ثم انتشر مذهب الإمام مالك إلى أن استقر في كتب المتأخرين التي من أهمها شروح مختصر خليل بن إسحاق المالكي. من أهم مراجع المالكية رحمة الله عليهم التي تعتني ببيان مذهبهم شروح المختصر، ومنها مواهب الجليل للحطاب، وكذلك منح الجليل لمحمد بن عليش. وهناك كتاب يعتبر من الكتب التي تعتني بحسم الخلاف في مذهب المالكية، وهو كتاب حاشية محمد البناني، والتي توسم بقولهم حاشية البناني. هذه الكتب تعتني ببيان مذهب الإمام مالك رحمه الله. أما أدلته من الكتاب فإنها توجد في تفسير القرطبي، وكذلك كتاب أحكام القرآن لابن العربي المالكي، وكذلك في شروح الموطأ كالمنتقى للباجي يعتني بالأدلة النقلية والعقلية، وفي شرحي الإمام الحافظ ابن عبد البر التمهيد والاستذكار. هذه الكتب تعتني بأدلة الإمام مالك وكذلك الردود والمناقشات في المسائل الخلافية. وأما مذهب الإمام الشافعي رحمه الله فإنه قد بيّن مذهبه في كتابه الأم، وأخذ عنه أصحابه كالبويطي والمزني مذهبه ودونوه، وكانت له أقوال رجع عنها رحمه الله. واستقرت كتب الشافعية عند المتأخرين في كتب مهمة، من أهمها شروح المنهاج للإمام النووي، إذ يعد الإمام النووي رحمه الله من أهم علماء الشافعية وأبرزهم وأكثرهم إتقانا وضبطا وتحريرا لمذهبه رحمة الله عليه. هذا الكتاب الذي هو المنهاج ألفه رحمه الله متنا في مذهب الإمام الشافعي، ولهذا المنهاج شروح من أوسعها وأهمها كتاب نهاية المحتاج بشرح المنهاج للإمام الرملي الذي كان يلقب بالشافعي الصغير. اعتنى ببسط مذهب الإمام الشافعي وبيان أقوال أئمة المذهب والراجح من هذه الأقوال والخلافات وهو كتاب النفيس. وهناك كتب أخرى تعتني بمذهب الشافعي ككتاب روضة الطالبين للإمام النووي وغيره من الكتب كشروح التي وضعت على متن أبي شجاع وكذلك كتاب كفاية الأخيار الحصني ونحوها من الكتب التي تعتني ببيان مذهب الإمام الشافعي. أما أدلته فإنها إذا كانت من الكتاب يرجع في نظام الآيات إلى كتاب أحكام القرآن للإليكيا الهراس الطبري، وأما أدلته من السنة فإنها توجد في شروح الأحاديث خاصة لكتب أصحابه كالإمام الحافظ ابن حجر حيث شرح صحيح البخاري في شرحه الكريم العظيم فتح الباري، فهذا الشرح يعتبر من أهم شروح صحيح البخاري واعتنى ببيان وجه دلالة أدلة الشافعية رحمه الله من السنة والجواب عن الاعتراضات والإشكالات التي ترد على أدلتهم. وأما بالنسبة لمذهب الحنابلة رحمة الله عليهم فإن كتب الحنابلة استقرت في كتب مهمة منها كتب تعتني ببيان المذهب الذي استقر عليه العمل والفتوى عند أصحابه، وأنفسها وأجمعها الكتاب العظيم الذي جمع روايات الإمام أحمد وحسن الخلاف فيها وهو كتاب الإنصاف للإمام المرداوي. فإن هذا الكتاب اختصره الإمام المرداوي من 150 كتابا وهو كتاب عظيم يعتبر من أهم المراجع في مذهب الحنابلة. السبب في هذا أن الإمام أحمد كان معروفا بالورع والتحري والضبط رحمة الله عليه، وتأخر عن إخوانه من الأئمة فاطلع على السنن والأخبار والآثار واطلع على الأدلة، فقد تجد له في المسألة ثلاثة أقوال وقد تجد له أربعة، فتارة يقول بالجواز ثم تظهر له سنة فيعدل إلى الكراهة ثم تظهر له سنة فيعدل إلى التحريم. فكان رحمه الله مشهورا بالورع والدقة والتحفظ رحمة الله عليه، فتتعدد عنه الروايات الأمر الذي يصعب معه تحديد مذهبه. ولذلك قام هذا الإمام الجليل المرداوي رحمه الله بدراسة هذه الروايات وأوجه الأصحاب وبيان الذي استقر عليه مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. وأما الكتب التي تعتني بالمذهب هناك كتب مهمة منها المختصر ومنها الموسع، فمن أهمها كتاب المغني وهو كسمي للإمام بن قدامة رحمة الله عليه، وكذلك الشرح الكبير والمبدع لابن مفلح، وكتب شيخ الحنابلة وإمامهم في زمانهم الإمام منصور البهوتي رحمه الله ككشاف القناع عن متن الإقناع وشرح منتهى الإرادات. هذه الكتب تعتني بمذهب الإمام أحمد رحمه الله. أما أدلة الحنابلة فإنها توجد مبسوطة مع المناقشات والردود في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمة الله عليهما، فإنهم اعتنيا ببيان الأدلة النقلية والعقلية على صحة قول الإمام أحمد ومناقشة الأقوال المخالفة بكل أمانة وورع وتحرم رحمة الله عليهم على دأبهم وعادتهم. فهذه الكتب تعتني ببيان أدلته والمناقشة والردود بالنسبة للمخالفين. وأما بالنسبة لمذهب الظاهري فإن أجمع كتبه وأنفسها كتاب الإمام أبي محمد علي بن حزم الظاهري، حيث اعتنى ببيان مذهب الظاهرية وبيان أدلتهم وناقش أدلة المخالفين وبين رجحان مذهبه. فهذه الكتب تعتبر من الكتب المهمة التي ينبغي لطالب العلم عند تحريره لمسألة خلافية أن يرجع إليها. ومن الأهمية بمكان أن يوصى طالب العلم إذا أراد أن يبحث مسألة خلافية أن يأخذ كل قول من مصدره، لا تأخذ الأقوال من الكتب المتأخرة متى ما أمكن الرجوع إلى كتب المتقدمين، ولا تأخذ الأقوال من المصادر البديلة المراجع البديلة متى ما أمكن الرجوع إلى المصادر الأصيلة. ولذلك ربما يكون هناك وهم عند المتأخرين في نقل الأقوال وعدم تحر ودقة في نقل هذه الأقوال وحكايتها. ولذلك ينبغي الرجوع إلى أقوال إلى أخذ الأقوال من مصادرها. ويوصى طالب العلم أساسا دائما في الفقه ينبغي عليه الرجوع إلى كتب المتقدمين والتأصيل من فقه السلف رحمة الله عليهم والأئمة ما أمكن. وإذا كان يريد أن يقرأ مذهبا يعتني بدليله ولا يقتصر على أخذ الأقوال مجردة عن أدلتها، خاصة طالب العلم الذي لا يسوغ في حق مثلها أن يقلد، إنما عليه أن يرجع إلى الأقوال ويأخذها من الأئمة موثوقة بأدلتها. ولذلك إذا وقف بين يدي الله عز وجل وسأله عن معتقده في المسألة وقال إنه يعتقد الحلال أو الحرام وسأله الله عن حجته ودليله، كان على بينة بذكر الدليل من الكتاب والسنة. أما أن يأخذ الأقوال مجردة فإن هذا مظنة العطب إذا لم يكن من أهل التقليد كعوام الناس. فطالب العلم ينبغي عليه أن يأخذ الأقوال بأدلتها وأن يأخذ ما وافق منها الحق وما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام وعبد الله محمد بن إدريس الشافعي: أجمع الناس على أنه لا يحل لرجل إذا استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. إذا استبانت السنة واتضح الدليل فلا يجوز لأحد أن يقدم، لا يجوز للإنسان أن يقدم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذكر الأقوال في المسائل الخلافية ينتقل إلى الدليل. ما هي أدلة العلماء في هذه المسائل الخلافية؟ والأدلة تنقسم إلى قسمين. إذا وقع الخلاف بين العلماء إما أن يستدلوا بدليل نقلي أو يستدلوا بدليل عقلي. فأما الدليل النقلي فإنه يشمل دليل الكتاب ودليل السنة ودليل الإجماع. أما كون دليل الكتاب والسنة نقليا فلا إشكال، وأما كون الإجماع نقليا فلأنه ينقل إلينا عمن هم قبلنا من الأئمة والعلماء رحمة الله عليهم. فيأخذ دليل الكتاب ودليل السنة. إذا أخذ دليل الكتاب فإنه يعتني بفهم وجه دلالة النص. فالدليل من الكتاب والسنة إذا دل على المسألة إما أن يدل بمنطوقه وإما أن يدل بمفهومه. فمنطوق النص دلالة ومفهومه دلالة، ولكل من المنطوق أنواع ومراتب في الدلالة، وكذلك المفهوم له أنواع ومراتب. ففي دلالة المنطوق ينظر هل هي دلالة عامة أو دلالة خاصة. إن كانت دلالة عامة أبقى العام على عمومه حتى يرد الدليل من الكتاب والسنة الذي يدل على استثناء شيء من هذا العام، وإن كانت مطلقة أبقاها على إطلاقها حتى يرد الدليل من الكتاب والسنة على تقييدها وإخراج ما وعدم بقاء هذا الإطلاق على إطلاقه. ثم دلالة المنطوق تنقسم إلى مراتب، أعلاها وأقواها النص. والنص عند العلماء هو الذي لا يحتمل معنى غيره، كقوله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد. فإن قوله قل هو الله أحد نص في الدلالة على وحدانية الله عز وجل لا يحتمل معنى آخر، فأحد ليس لها معنى ثاني، فهي نص في الدلالة على وحدانية الله عز وجل. كذلك قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فمئة جلدة نص، وقوله اجلدوا نص، فإنه نص في الجلد وأن يكون 100 جلدة، فلا يحتمل معنى ثاني. فيقول العلماء هذه دلالة نصية. هناك نوع ثاني من الدلالات أدنى من هذه الدلالة، وهي أن يتردد بين معنيين: معنى الذي هو ظاهر النص يسميه العلماء الراجح، ومعنى المرجوح. وهذا النوع من الدلالات يسميه العلماء بالظاهر، والظاهر ضبطه العلماء بقولهم أن يتردد النص بين معنيين، أن يتردد الدليل بين معنيين أحدهما أقوى من الآخر. فمثلا حينما يرد النص في الكتاب والسنة محتملا لمعنيين لكن أحدهما أرجح من الآخر فإن الراجح يسمى ظاهرا، والظهور أصله الغلبة كما قال تعالى فأصبحوا ظاهرين أي غالبين. فالدليل من الكتاب والسنة إذا جاء بمعنى ظاهر فإنه يجب عليك أن تعمل بالظاهر وأن تترك ضده وهو المرجوح حتى يستبين رجحان المرجوح والانصراف إليه بالتأويل. النوع الثالث من الدلالة التي تكون بمنطوق النص المؤول، والتأويل هو صرف النص عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليل من خارج النص، بمعنى أن يتردد النص بين معنيين مثل ما ذكرنا في النوع الثاني، أحدهما راجح والثاني مرجوح، فأنت تحمل النص على المرجوح بدليل من الخارج. مثلا لا صلاة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء، قوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء يحتمل معنيين، إما أن يكون لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا معنى، أو لا وضوء كامل فيكون ذكر اسم الله عز وجل عند الوضوء يجعل الوضوء في مرتبة الكمال فهو أحظ من الوضوء الذي لا يذكر اسم الله عليه. فإن قلت إن قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه يدل على أن الوضوء غير صحيح وهذا هو الظاهر، حينئذ يتعارض مع أدلة كدليل الكتاب يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يأمر بالبسملة، وقد أمر بالبسملة عند التذكية فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فاذكروا اسم الله عليه، كل هذا يدل على أن الوضوء لا يجب ذكر اسم الله عليه، فدل على أن قوله لا وضوء أنه لا وضوء كامل. وكذلك في حديث حمران مولى عثمان عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ وضوءه ولم يذكر عثمان بسملة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن قوله لا وضوء أي لا وضوء كامل. فهذا النوع من الدلالة يسميه العلماء بالتأويل. فالتأويل ينقسم إلى قسمين، تأويل محمود وتأويل مذموم. أما التأويل المحمود فهو تفسير النص من الكتاب والسنة على غير ظاهره بدليل يدل على ذلك، هذا تأويل محمود لأن له دليل يدل على كونه سائغا مقبولا. وأما التأويل المذموم فهو التلاعب بالنصوص في الكتاب والسنة وصرفها بالهوى عن دلالتها دون وجود دليل يدل على هذا الصرف، وتفسير القرآن والسنة بشيء لا أصل له كقول بعضهم عليه من الله ما يستحق من لعنته وعذابه، يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال الجبت أبو بكر والطاغوت عمر، فهذا من أسوأ أنواع التأويل التي ذكرها الأصوليون رحمهم الله، يقولون إن هذا التفسير من أسوأ وأبعد التفاسير عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التأويل يسمونه التأويل المذموم، ومثل تأويل بعض المتعصبة حينما يستبين له دليل ممن يخالفه فيتكلف الجواب عن هذا الدليل، كقول بعضهم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما تكلف في حديث المصرات لا تصر الإبل ولا الغنم إلى آخر الحديث، قال بعض الحنفية رحمهم الله قالوا إن هذا الحديث معارض للأصول فلا نعمل به. فهذا تأويل الحديث وصرفه بدون نص وعدم العمل به بدون حجة يعتبر ضربا نسأل الله عافية من الزيغ. قال بعض العلماء لا آمن على عبد يرد شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبه فتنة، لأن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال يا أبا عبد الله إني أريد أن أهل بالنسك يعني بالحج والعمرة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن أهل بالنسك من المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم أهل من الميقات، فقال له أريد أن أهل من المسجد، فقال له الإمام مالك لا تفعل، فقال ولما يرحمك الله؟ قال إني أخاف عليك الفتنة، إن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وقد أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميقات، ما أنت بخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل الذي يستبين له الدليل من الكتاب والسنة لا يجوز أن يتأول ويصرف ويتكلف في الطعن في هذا الدليل ورده بدون دليل وحجة. إذا تبين هذا بعد نصوص الكتاب والسنة بالنسبة لأدلة السنة في المسائل الخلافية ينبغي على طالب العلم أن ينتبه إلى جانبين في الدليل. الجانب الأول في السند، فالأحاديث يبحث في أسانيدها هل هي صحيحة أو ضعيفة، وإذا كانت صحيحة هل هو متفق على صحتها أو مختلف في تصحيحها، وهكذا بالنسبة للضعيف يبحث، فلربما يكون ضعيفا يقوى بغيره من الشواهد كأن يكون قابلا للاعتبار والشواهد. فمثل هذا يتعين على طالب العلم الذي يريد أن يصل إلى الحق في المسائل الخلافية، يبحث السند ولا يحتج بالأحاديث دون نظر في صحتها وضعفها، فربما يكون الحديث ضعيفا لا يصلح للاحتجاج ولا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي على طالب العلم عند بحثه للمسائل التي فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوخى الصحة والثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من حدث عني حديثا يرى أنه كذبا فهو أحد الكذابين، وفي رواية الكاذبين. فهذا لا يجوز للإنسان أن يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه ضعيف ما لم يبين ضعفه. وكذلك لا ينبغي لمسلم أن يحكي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يتأكد من أنه حديث قاله عليه الصلاة والسلام، كما قال بعض الفضلاء: ولا يقول مسلم قال النبي بلا رواية لخوف الكذب، ولا يقول مسلم قال النبي بلا رواية لخوف الكذب. فإن الإنسان الذي يحمل الأحاديث ويتلقاها من كل من هب ودب دون تحر ورجوع إلى العلماء لا يأمن أن يكون ممن ينقل الحديث المكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبوء بذلك الإثم. ينبغي عرض الأحاديث على العلماء والأجلاء ومعرفة هل هي صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليست بصحيحة. وينبغي على العلماء والأئمة والمفتين والخطباء والوعاظ والقصاصين والموجهين والمربين إذا أرادوا أن يحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقفوا أمام الناس يعظوهم ويحاضروهم أن يتوخوا الأمانة والدقة والتحري، خاصة في مجامع الناس، خاصة إذا كان الإنسان يوثق بعلمه ودينه وأمانته، فلا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتحر وضبط حتى لا يبوء بإثم نقل الأحاديث المكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كفانا العلماء رحمة الله عليهم كفونا المؤونة، وهذه كتبهم زاخرة ببيان أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شئت إذا كنت تريد أحاديث الوعظ وجدت أبوابها مصنفة مرتبة، إن جئت تبحث عن الأبواب تبحث عن حديث في أبواب مناسبة وجدت كتبا تعتني بوضعه في الأبواب المناسبة، إن جئت تبحث بألفاظه وجدتها مفهرسة بالألفاظ، إن جئت تبحث بالرجال بمن يقال إنه روى الحديث من الصحابة وجدتها مفهرسة بأسماء الرواة مسندة إليهم رحمة الله عليهم وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى عالما عن علمه. والله كلما نظر الإنسان إلى فضل هؤلاء الأئمة أئمة الحديث في الجرح والتعديل لا تملك عين أن تذرف من الخشوع من عظمة ما وهب الله هذا هؤلاء القوم من الخير والتوفيق والسداد والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي الرجوع إلى مثل هذه الكتب. ودائما إذا سمعت حديثا تحر فيه ولا تحدث به إلا وأنت متحر، ما لم يكن الذي تحدث عنه شيخا أو عالما معروفا بالضبط والثقة والأمانة والتحفظ، فلا يحدث بأحاديث مكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا إشكال. أما بالنسبة للأدلة العقلية فهناك أدلة عقلية يستدل بها، من أشهرها وأهمها دليل القياس. أولا العقل، مسلك العقل قد يرد عليه إشكال، وهو أن الشريعة كاملة، والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالشريعة كاملة، ولذلك قد يقول قائل: كيف يكون العقل دليلا؟ والجواب عن هذا أن الرأي الذي ورد ذمه في كتاب الله عز وجل كقوله سبحانه: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ونحوها من الآيات التي تذم الرأي، هذا الرأي من حيث هو ينقسم إلى قسمين: الرأي المنتزع من النصوص، والرأي الذي لا ينتزع من النصوص ويكون بمحض الهوى. قد يقول قائل: ما دليلك على أن الرأي ينقسم إلى منتزع من النصوص وما ليس بمنتزع منها؟ دليلنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران. وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. فدل على أن الرأي والاجتهاد تارة يكون صوابا وتارة يكون خطأ، وأن الفقيه إذا بذل وسعه وجهده فإنه لا ملامة عليه. يقول الإمام الحسن البصري: لولا آية في كتاب الله لأشفقت على المجتهدين، أي لقلت إن المجتهدين الذين يجتهدون بآرائهم في فهم النصوص بناء على الرأي المبني على النصوص الشرعية لهلكوا. قيل: وما هي؟ قال: قوله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا علما وحكما. وجه الدلالة حكما وعلما. وجه الدلالة أن الله عز وجل قال: ففهمناها سليمان، ثم أثنى على كلا الفهمين، على داود وعلى سليمان. وذلك أن أصل القصة التي نزلت ذكرت فيها هذه الآية الكريمة أن رجلا كانت له غنم فنفشت في الليل، رعت في الليل، فنزلت على بستان رجل فأتلفت هذا البستان، فاختصموا إلى نبي الله داود، فنظر داود فإذا بالزرع قيمته تساوي قيمة الغنم، فقال لصاحب الزرع: دونك الغنم فخذها. هذا الحكم من داود لو تأملته لوجدته صحيحا، كأنه نظر إلى أن الغنم حينما رعت في أرض هذا الرجل وأفسدت، صار صاحب الزرع يسأل صاحب الغنم بحق مالي هو قدر هذا الزرع، فإذا كان له عنده حق نظر إلى قيمة الغنم فإذا هي تساوي هذا الحق، فقضى أن الغنم لصاحب الزرع. هذا حكم داود. فلما خرجوا سألهم سليمان، قال: لو كان الأمر إلي لحكمت بغير هذا. ثم بين، قال: أقضي أن على صاحب الغنم أن يأخذ الزرع فيصلحه، وصاحب الزرع يأخذ الغنم فينتفع بحليبها وصوفها وما يكون منها من خير حتى يعود إليه زرعه، فترجع الغنم إلى صاحبها والزرع إلى صاحبه. فأثنى الله على هذا الحكم. لماذا؟ لأنه يراعي الأصل، فالأصل أن الغنم ملكها لصاحبها ولا تنتزع إلا بالرضا. ومن هنا كان دقة الفهم، وهذا ما يسمى بالرجوع إلى الأصل. فسليمان عليه السلام رجع إلى الأصل، وداود قضى بحكم اجتهادي صحيح، ما ظلم أحدهما، لا ظلم صاحب الأرض ولا ظلم صاحب الغنم. ولكن سليمان عليه السلام لما نظر إلى الأصل من ثبوت اليد على الغنم وعلى الزرع أعطى كل ذي يد حقه ورد المظلم عن حالها. ولذلك قال الله: ففهمناها سليمان، فأثنى على اجتهاد سليمان. ولذلك الاجتهاد إذا كان منتزعا من الأدلة وفهما أعطاه الله عز وجل، أنه لا بد أن نفهم الأدلة، والدليل على أننا نفهم قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فقال يستنبطونه منهم، لم يكتفي بكون النص في الكتاب والسنة، معنى أن نصوص الكتاب والسنة تحتاج إلى استنباط، تحتاج إلى دقة في الفهم والتحري والضبط حتى يستطيع الإنسان أن يفقه عن الله ورسوله. أيضا دلت السنة على اعتبار الرأي المستند إلى الشرع والفهم المبني على الشرع، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويفقه التفعيل زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أي يزيده فهما للنصوص حتى يفهم ويعي ويعقل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالأدلة العقلية هي أمور مبنية، طبعا الأدلة العقلية المعتبرة كالقياس مثلا، القياس إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به، إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به. فمثلا لو قلنا لا نقيس ولا قياس، فإن النوازل تتجدد والحوادث تطرأ والمسائل لا تنتهي. مثلا الآن المخدرات لم تكن موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينما نقول المخدرات محرمة فالمخدر كالخمر بجامع الإسكار في كل منهما، فإنك إذا جئت تنظر إلى أن الشرع حرم الخمر وعاقب شاربها ولعن بائعها ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها، هذا الوعيد كله من أجل إفساد العقول. تنظر إلى المخدرات فتجد أن المعنى الذي من أجله نهي عن الخمر وعوقب عليها موجودا في المخدرات كما هو موجود في المسكرات، وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله بل أشد وأسوأ، فإن في الحشيشة ما ليس في الخمر وهي أشد من الخمر كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله من وجوه، والخمر أشد منها من وجوه. فأنت إذا تأملت المخدرات ليس فيها نص يبين حكمها بذاتها، ولكن إذا نظرت إلى المعنى تقول إن غيرها آخذ حكمها. والقياس والنظر لابد منه، أن القياس المبني على أصول صحيحة ولا يكون في مقابل النص من الكتاب والسنة والإجماع فإنه قياس معتبر. ولذلك كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري كتابه العظيم الذي بين له منهج الاستدلال وطريقة الاستدلال في القضاء، فقال له اعرف الأشباه ثم قس الأمور بنظائرها. والقياس حجة، هذا الدليل العقلي حجة، والسنة الكتاب يدل على اعتباره وكذلك السنة، لكن دليل السنة أقوى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم ونذر أفأقضيه عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. إذا تأملت هذا الحديث وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيس حق الله في الصيام صيام النذر على حق المخلوق الذي هو الدين، فكأنه يقول يجب قضاء صوم النذر عن الميت كما يجب قضاء دينه بجامع انشغال ذمته بالحق في كل. هذا هو عين القياس. كذلك دلت السنة على اعتبار القياس حجة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ هذا قياس، وهو قياس العكس. فكما أنه يعاقب على فعل شهوته في الحرام كذلك يثاب على وضعها في الحلال. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن وذكر له أن امرأته ولدت غلاما على غير لونه، فقال عليه الصلاة والسلام هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ فذكر ألوانها. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم إن فيها لورقة. قال من أين؟ لونها ليس بأورق. فقال لعلها نزعها عرق. فقال وهذا لعله نزعه عرق. انظر هذا حكم شرعي في الأنكحة. الأول أحكام في العبادات الصوم والحج أيضا في قصة الخزعمية، وكذلك أيضا بالنسبة للنكاح هنا يدرأ النبي صلى الله عليه وسلم الشبهة عن المرأة كما درئت، وذلك باحتمال أن يكون نزع العرق بالنسبة لجدها أو جد الرجل الذي هو الزوج، كذلك أيضا كما أنه يقع في الدواب كذلك يقع في الآدميين. هذا نوع من القياس. والأدلة على حجية القياس بسطة الإمام ابن القيم رحمه الله في مبحث جيد ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليه في كتابه النفيس أعلام الموقعين، ذكر فيه ما لا يقل عن 100 صفحة في حجية القياس والكلام على شرحه لحديث أبي موسى أثر أبي موسى الأشعري في كتاب عمر بن الخطاب له. بعد بيان الأدلة النقلية والعقلية ينتقل طالب العلم إلى الترجيح، والترجيح يحتاج إلى طالب العلم أن يعرف القول الذي هو أقوى دليلا من جهة النقل وأقوى دليلا من جهة العقل، ثم بعد ذلك يرجح بموازين فينظر إلى دلالة الأدلة. فمثلا إذا كان أمامه نصان حديث وحديث ينظر إلى سند الحديثين، فإن كان أحدهما صحيح والثاني ضعيف قدم الصحيح على الضعيف ورجح القول الذي يستند إلى حديث صحيح ورد القول الذي يستند إلى حديث ضعيف. لو كان أحد القولين حديثه حديث صحيح والثاني حديثه حسن يقدم من حجته احتجاجه بالصحيح على من احتجاجه بالحسن. لو كان أحد القولين حديثه صحيح والآخر حديثه صحيح، ولكن الأول صحيح لذاته والثاني صحيح لغيره، قدم الصحيح لذاته على الصحيح لغيره، والحسن لذاته على الحسن لغيره. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله أئمة الحديث يقولون فائدة تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، وتقسيم الحديث الصحيح إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن إلى حسن لذاته وحسن لغيره، إنما هو معرفة القوي المعتبر عند التعارض. يعني هذا التقسيم من أجل تقديم الأقوى على ما دونه عند التعارض، ثم ترجح من جهة الدلالة، فالمنطوق يقدم على المفهوم، كذلك أيضا النص يقدم على الظاهر. وقف على هذا، ثم لو وجدت دليل القول الأول عام ودليل القول الثاني خاص، فإنك تقدم القول الثاني على القول الأول لأنه لا تعارض بين عام وخاص. ولو وجدت دليل القول الأول مطلقا ودليل القول الثاني مقيدا، فإنك تقدم القول الذي يستند على المقيد على القول الذي يستند على الإطلاق. وقف على هذا، فالمقصود أنه إذا رجح طالب العلم ينبغي أن يرجح بدليل وبحجة حتى تستبين له الأدلة، حتى يستبين له القول الذي هو أقعد وأقرب للصواب بإذن الله عز وجل. بالنسبة لهذا الكتاب إن شاء الله سنعتني ب في الحقيقة كتاب الترمذي يشتمل على رواة ورجال، منهم من هو ثقة لا كلام فيه، ومنهم من هو دون ذلك في التوثيق، ومنهم من هو ضعيف، والضعيف منهم من اتفق على من اختلف في ضعفه. فمثل هذا الكلام على الرجال سيأخذ وقتا طويلا، ولذلك إذا كان الترمذي صحح أو أثبت الحديث وحكم باعتباره، فإننا نعتبر تصحيحه وتحسينه، نعتبر تصحيح الترمذي وتحسينه، لأنه منهج الآئمة والعلماء والأجلاء، إلا في أحوال نادرة نبه العلماء عليها خاصة إذا انفرد. أما هذا الإمام فالمحفوظ عند الآئمة والعلماء والأجلاء والذي نعرفه من مناهج الآئمة رحمة الله عليهم في كتبهم من فقهاء ومحدثين أن الترمذي حجة. ولذلك اقرأ في كتب العلماء تجد حتى إن كانوا من المحدثين يذكرون الحديث ويقولون وصححه الترمذي. هذا الإمام الحافظ بن حجر إمام وديوان في الجرح والتعديل، يأتي في بلوغ المرام ويقول رواه الترمذي وصححه، رواه الترمذي وحسنه، رواه الترمذي وضعفه. فكانوا يعتبرون تصحيحه وتحسينه وتضعيفه. وليعلم أن الترمذي إمام مجتهد في الجرح والتعديل، وليس كأمثالنا، وخاصة في هذا العصر فإن كل من جاء في مثل هذه العصور يعتبر مقلدا، لأنه يأخذ عن كتب العلماء رحمهم الله كلامهم في الأئمة في الرواة، وهذا لا شك أنه تقليد. ولكن كون الترمذي والإمام البخاري أبي داود وغيرهم رحمة الله عليهم من الأجلاء يعرفون ويستندون إلى الجرح إلى معرفتهم، فهذا أشبه ما يكون بالاجتهاد. ولذلك لا شك أن الترمذي إمام يعتبر تصحيحه وتحسينه وتضعيفه، لكن في أحوال نادرة كما ذكرنا إذا انفرد يحتاج إلى بعض التمحيص. أما ما نشأ عند بعض الطلاب العلم المتأخرين من تحقير الترمذي والاستهانة به وعدم الاعتداد بتصحيحه، فهذا أمر ينبغي التنبيه عليه وتحذير طلاب العلم من المساس بحرمة هذا العالم العظيم. وننبه على قاعدة عامة وهي احترام العلماء والآئمة ودواوين العلم ومعرفة قدرهم وإنزالهم منازلهم. انظر إلى شيخ الإسلام تجده يقول هذا الحديث صححه الآئمة، صححه آئمة الحديث كالترمذي وفلان وفلان، ويذكرون الآئمة، وتجد آئمة الفقه كالإمام ابن قدامة رحمه الله وغير من الآئمة يعتبرون تصحيح. الإمام النووي ينقل في مجموعه ويقول حسنه الترمذي وصححه. وانظر في شروح العلماء رحمة الله عليهم ودواوين العلم تجدهم يذكرون تصحيحاته رحمة الله عليه وتحسيناته. أما الذي انفرد به من بعض التحسينات التي عد فيها متساهلا رحمة الله عليه، فهذه سننبه عليها إن شاء الله في موضعها، وهي لا تنزل من قدر الرجل ولا تغلطه حقه، وينبغي على طلاب العلم أن يتنبهوا لهذا الأمر. لقد تقرحت القلوب وتألمت والله حينما يأتي، سمعت بعض طلاب العلم يذكر هذا الإمام بشيء من الاحتقار والاستهانة، فيقول مثله لا يشتغل بتصحيحه وتحسينه، وبعضهم يقول لا تغتر بتضعيفه، وهذه آفة موجودة الآن. فتجده يقول أما الدارقطني والإمام الترمذي وغير من الأئمة والأجلاء فهؤلاء غير معدود بهم ولا محسوبون، وهذا تهور نسأل الله السلامة والعافية وغمط لهؤلاء الأئمة والأجلاء الذين أطبق العلماء رحمة الله عليهم على فضلهم وعلو شأنهم في هذا العلم، فينبغي التأدب معهم. إذا كان الإمام البخاري رحمه الله يستفيد من هذا العالم الجليل والإمام العظيم ويثني عليه ويجله ويعظمه، فخليق بأمثالنا أن نسير على هذا النهج الذي سار عليه الأئمة، ولا نريد من طلاب العلم أن يحتقروا الأئمة. والله لو أننا نقرأ الكتب ولا نخرج منها إلا بما فيها من أحكام ثم باحترام السلف وتقدير الأئمة لكفى بذلك خيرا. الأدب مع العلماء والأجلاء وتوقيرهم وتقديرهم أمر مطلوب، وينبغي على طلاب العلم فيما بينهم إنهم أن يحيوا هذا في النفوس، ولا يرضوا من أحد أن يمس كرامة العلماء رحمة الله عليهم مهما كان هذا الرجل. إذا جاء يصحح أو يضعف ويمس بحرمة العلماء وينتقصهم ويثلبهم وكأنه يقول لا تغتر بأحد إلا بي، هذا أمر ينبغي الحذر منه. ينبغي علينا أن نجل العلماء ونقدرهم ونحفظ كرامتهم، ما أخطأوا فيه نبينه ونقول إن هذا الحديث استدرك عليه كذا. انظر إلى الحافظ بن حجر في علمه رحمة الله عليه، تجده يقول وهذا الحديث صححه فلان لكن يشكل عليه كذا وكذا، ما قال وهذا من تساهله وهذا من لا تغتر به فإنه يفعل ويقول، هذا لا ينبغي، هذا ليس من شأن الأئمة، وما كان أئمة العلم يفعلون هذا، إنما كانوا يجلون العلماء ويقدرونهم. واقرأ في كتب العلماء رحمة الله عليهم، لا تجد من يقول لك لا تغتر به ولا تعول عليه ولا إلا عند المتأخرين، وهذه آفة موجودة عند بعض طلاب العلم الذين لا يقدرون العلماء قدرهم. قلت هذا حينما جاءني طالب علم طويل بن علم في بداية طلبه للعلم، جاءني وقال وهو على بداية هدايته والتزامه، يقول دخل علي طالب علم فقال لي فلان لا يعتد بجرحه ولا تعديله، والله إنه إمام من أئمة الجرح والتعديل. قل سبحان الله، هذا إنسان شاب في بداية هدايته، ما وجدنا من شيء نعلمه ونفيده ونتشف به إلا جرح الأئمة، وهب أن هذا العالم يخطئ في تصحيحه وتضعيفه، ليس هذا موضع أن تذكر أنه يخطئ، موضع ذلك عند الحديث الذي أخطأ فيه أو عند الحاجة كأن تنبه على منهجه، نعم، أما أن نتخذ ذلك أسلوبا لجرح الأئمة وثلبهم وانتقاصهم فهذا لا يليق، هذا لا يليق، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، هذا يليق عند الحاجة. إذا احتجنا إلى التنبيه على خطأ إمام نبين ونوضح أنه أخطأ في هذا الأمر، لكن أن نمس كرامته ونستنزل خاصة أئمة الحديث وأهل السنة ودواوين العلم، ننزع الثقة من أمثال الأئمة كالإمام الدارقطني وجهابذة العلم والمحررين والمحققين الذين خدموا هذا العلم. الدارقطني رحمه الله لو تنظر حينما يأتي إلى الرجل لا يحكم على رجل حتى يتتبع مروياته، ليس كمثلنا اليوم مثلا نذهب إلى تهذيب التهذيب ونأخذ منه وناخذ صفوة الأقوال، لا، الإمام الدارقطني يطلع على كلام العلماء في الرجل حتى لو قبل التحسين يذهب وينظر إلى مروياته ويتتبع مروياته، فلعل أن تكون فيها شواذ وأمور غريبة فيضرب عن تحسينه، وهذا أمر ينبغي التنبه له. نعم عند بعض الأئمة تساهل وعند بعضهم أخطاء ينبه عليها وينبه عليها الأئمة والعلماء عند الحاجة، أما أن نتخذ التشهير من الطعن في الترمذي والطعن في الحاكم والكلام في زيد وعمر والإمام المنذري وغيرهم من الأئمة رحمة الله عليهم، نتخذ هذا ديدنا ونتفقه بذلك ونتفكه به في المجالس، هذا لا ينبغي، لا ينبغي لطلاب العلم. ينبغي أن نحيي في المجالس حب أهل الحديث وحب أهل السنة واحترامهم وتقديرهم وإجلالهم، ونذكر بلاءهم في الدين وما قدموا للأمة حتى يترحم عليهم، وهذه من محاسن الموتى التي أمرنا بذكرهم بها. أسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه
أجمعين. وبعد نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من شيخنا وأن ينفعنا بما سمعنا. والحقيقة فضيلة الشيخ الأسئلة كثيرة ومتنوعة، ولكن يغلب عليها التكرار، ثم هناك أيضا فئة من الأسئلة فيها أشياء من الخصوصيات لا يستحسن ذكرها في مثل هذا المجمع، والحقيقة يعني نريد توجيه في عرض الأسئلة جزاك الله خيرا، فكما تحب.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في الحقيقة يعني المجلس عام، يعني هناك ما شاء الله لا قوة إلا بالله منهم من أهل العلم، وهناك من العوام، وكل له حق. فبالنسبة للأسئلة التي تتعلق بالحديث الذي سنذكره ينبغي أن تكون لها الأولوية، وإذا أشكل على طالب العلم أمرا في الحديث أو شرحه فإنه يذكره. ثانيا، إذا عرض عليك الحديث الأفضل قبل أن تجلس في مجلس العلم أن تهيئ الأسئلة في ذهنك، تقرأ الحديث مرة ومرتين وثلاثة وتجعل عندك إشكالات، تكون هذه الإشكالات مرتبة في ذهنك، وحبذا لو تكتب الأسئلة قبل حضورك للدرس وتكون جاهزة. ثم إذا جلست فإن وجدت جوابها سحبت كل سؤال أو أزلته من ذهنك إذا زال إشكال، وأما إذا بقي تكون محتفظ بما تستطيع أن تجيب به عن هذا السؤال أو تحتفظ بهذا السؤال حتى يمكن الإجابة عنه. هذا بالنسبة للأسئلة التي تتعلق بالدرس. يركز على الأسئلة المفيدة التي تكون إشكالات في محلها وإرادات في موضعها، يقدم الأهم في الأهم. كذلك أيضا هناك جوانب أخرى التي هي تطبيق للحديث، يعني الأسئلة إما تكون عن الحديث أو تطبيق للحديث، فهناك أمور جديدة تطرأ تعتبر من تطبيقات الأحاديث. الأسئلة عن مثل هذه الأمور طيبة، لأنه ربما أثناء الشرح لم يستوفى هذا الجانب، فيكون طالب علم عنده عقلية ناضجة وفكر فاهم ثاقب، يستطيع من خلاله أن يستجمع بعض الصور المعاصرة ويسأل كيفية تطبيق حكم الحديث عليها. مثلا أنت سمعت عن سنة مثلا في الوضوء، الوضوء في القديم قد يكون عن طريق الأباريق والأواني، لكن الآن مثلا الوضوء عن طريق الصنبور، كيف يكون التفاعل فعل بعض السنن وتعاطيها؟ هذه أمور تكون تطبيقية خاصة في الأمور المعاملات كالبيوع ونحوها، تحتاج إلى ذكر النوازل والمسائل الجديدة التي جدت وطرأت كيف يطبق الحديث عليها. هذه من أفضل الأسئلة لأنها تكمل النقص الموجود في الشرح، وخاصة إذا كان الذي يسأل عنها يحدد نقاط الإشكال بتركيز. هذا بالنسبة للأسئلة التي في موضع الدرس. الأسئلة الخارجة عن الدرس لها أهمية ولها مكانها، يعني تعتبر في بعض الأحيان، يعني الأسئلة التي تتعلق بالدرس قد تكون قبل الوقت، بمعنى أن الإنسان يسأل ويستعجل في السؤال، فبعض طلاب العلم يكتب السؤال ولا ينتظر الانتهاء من الشرح، فربما كان جواب سؤاله في آخر الدرس، ولذلك لا ينبغي الاستعجال في كتابة السؤال، إنما يكون عنده مرسام وتكون ورقة خارجية يعلق عن سؤال ما وينتظر، إن جاء جوابه في الشرح فبها ونعمت، وإن لم يرد فإنه يكتب هذا السؤال ويقدمه. هذا من الأمور التي ينبغي تنبه لها عن قضية يعني الأسئلة التي يتبين عدم يعني وجود حاجة لذكرها في الدرس. كذا أما بالنسبة للأسئلة الأسئلة العامة تكون على نوعين، منها ما تعم به البلوى ويحتاج إلى معرفة حكم الله في هذه المسائل العامة، فالسؤال عن الأمور المهمة التي تعم بها البلوى أفضل وأكمل ويحتسب السائل. فإذا كتبت لشيخ سؤالا عن مسألة تعم بها البلوى تريد أن تبين للناس حلالها وحرامها فإنك تثاب وتؤجر من الله سبحانه وتعالى، ويكون لك مثل أجر هذا العالم لأنه بسبب سؤالك كان هذا العلم وكان هذا الخير. وهكذا ينبغي لطلاب العلم. وكان بعض العلماء يوصي بعض طلابه أنه إذا جلس في المجالس العامة أن يسألوا عن أمور يحتاج إليها العامة، وهذه نعمة ومنحة يعطيها الله لبعض طلاب العلم. بعض طلاب العلم موفق، والذين يصحبون العلماء ويلازمونهم وهم تلامذة العلماء والمشائخ بعضهم مبارك موفق مسدد ملهم، فإذا جاء بين الناس أحسن أن يسأل الشيخ عن أمور طيبة يستفيد منها أهل المجلس، خاصة بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنبيه الناس في كيفية هدي عليه الصلاة والسلام ودعوتهم إلى السنة وتحبيبهم فيها، فهذا أمر يعظم أجره ويعظم خيره، لأنه لا سعادة للمسلم إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه. فمثل هذه الأسئلة ينبغي على طلاب العلم أن يضعوها في المجالس العامة. ولذلك يعني من الرزية أن تجد العالم يحضر في مجمع يكون فيه الناس ولا يستفيد منه أحد، وربما تجد القوم سكوتا لا يسألون، وإذا سألوا سأل عامي عن سؤال ربما يكون يسيرا أو ليس بذاك السؤال. والسبب في هذا تقصير طلاب العلم، فإن طلاب العلم وبعض من يصحب العلماء والمشائخ في هذا الزمان يفرق في حق الصحبة، فمن حق الصحبة أن تعين العالم على أداء رسالته، فتتخير الأسئلة المناسبة والإشكالات الطيبة التي يستفيد منها الناس. وإذا جلست مع العالم وأعطاك العالم حبه ووده وأقربك منه وأدناك من مجلسه فاشكر نعمة الله عليك، وقدم له الأسئلة المفيدة لتنفع الأمة وتكون خير جليس لهذا العالم. أما أن يجلس طالب العلم هكذا ويغتر لصحبة العلماء ومرافقتهم وقضاء حوائجهم الدنيوية بغض النظر عن إعانتهم على مسؤوليتهم أمام الله عز وجل بتبليغ هذه الشريعة وهذه هذا الميراث النبوي، فهذا أمر يفوت به الخير الكثير. الأمر الثالث في الأسئلة، الأسئلة الخاصة. الأسئلة الخاصة التي تشتمل على مشاكل تكون على نوعين، إما تكون مشاكل لا يحسن ذكرها في مجتمعات الناس ولا يحسن بيانها لأنها تنشر، ربما تنشر فكرة ليست بطيبة، لأن حوادث قد تقع من بعض الأفراد، فربما سمع إنسان غريب فيقول سبحان الله الناس هنا يفعلون كذا، فيسوء ظن بالناس. وهذا يقع في بعض المحاضرات وبعض الندوات، ينبغي أن ينبه على بعض الأسئلة الخاصة النادرة التي تعطي فكرة ما هي طيبة، خاصة عن بعض الملتزمين. يأتي إنسان حديث عهد بالتزام ويقول إنه يفعل معصية ما، فيقول أنا شاب مطيع ملتزم وأفعل كذا وكذا. مثل هذا السؤال بهذا الأسلوب يسيء الناس به الظن بالأخيار والصالحين، ما ذنب الأخيار والصالحين من هذا الرجل الذي لا يحسب مثله عليهم، لأنه ليس بإنسان ثابت القدم على هداية الله عز وجل. وبعضهم يقول أنا طالب علم، ويكون طالب علم بالاسم، حمل كتابه وحضر الدرس دون أن يلتزم بحقوق طلب العلم ودون أن يلتزم بأداب طلب العلم، فيأتي ويقول في السؤال أنا طالب علم أفعل كذا وكذا، هذا لا يليق. ينبغي التحفظ في مثل هذه الأمور والدقة والتحري في الأسئلة لئلا يساء الظن، ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من زلل وأن يوفقنا في القول والعمل. نحب أن يكون بقية الأسئلة بعد العشاء، يعني بعد العشاء ربع بقدر ربع ساعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا الكريم وفقك الله ونفعنا وإخواننا الحاضرين والمسلمين جميعا بعلمك، هذه الدروس وهذه المواد الشرعية تحتاج إلى جهد وصبر، وقد ضربت لنا أمثلة في أثناء كلامك على في بداية هذا الدرس على ما تلقاه العلماء وما تحملوه في سبيل جمع هذا العلم وحفظه وبعد ذلك نشره. وهذا المسلك وهذا الطريق هو للأولين وللمتأخرين، لمن أراد أن يسلك سبيلهم وأن ينتفع بجهدهم وأن ينتفع كما انتفعوا من قبل. فهل من كلمة توجيهية لنا ولإخواننا في هذا الموضوع تذكرنا فيها بما ينبغي في مثل هذه الدروس من الصبر والتحمل وسعة البال وسعة الصدر، وخاصة في مواطن الخلاف ومواطن اختلاف العلماء رحم الله الجميع، وفقك الله لما يحب ويرضى.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا السؤال في الحقيقة من الأهمية بمكان، خاصة بالنسبة لبعض الإخوة الذين يشوش عليهم ذكر الأقوال والأدلة والردود والمناقشات، ولو كانوا من طلاب العلم قد يكونوا مبتدئين، ولذلك ربما يكون من الصعوبة بمكان عند تعرضنا لخلاف العلماء وأدلتهم وأقوالهم والراجح منها وكيفية الترجيح، قد يسأم طالب العلم. ولذلك أوصيكم ونفسي بعد تقوى الله عز وجل بالصبر. هذا الكتاب كتاب الترمذي ابتدأ الوالد رحمة الله عليه به وكنت في الثانية عشرة تقريبا، وجلست في مجلسه وهو يذكر أقوال العلماء والردود والمناقشات والأدلة وكنت لا أفهم، وكانت المجالس الأولى لم أستفد منها إلا القليل الواضح، لأن كان درسه مركزا ويخاطب به أكثر ما يخاطب طلاب العلم. ثم شاء الله عز وجل ما مكثت أسبوعين تقريبا أو ثلاثة إلا وقد تعاملت مع هذه النصوص وفهمت وأدركت، وهذه رحمة من الله عز وجل يرحم بها عباده. بمجرد ما تحضر دروس العلم التي فيها دسامة مادة وصعوبة في الأقوال والأدلة، يعني قبل العشاء ربما أن البعض استغرب وربما جلس وقد لا يكون استفاد إلا القليل، لكن إذا شاء الله وصبرت وتحملت سيأتي يوم من الأيام وإذا بهذه العلوم كأنها طعام لك وشراب، ويسر لك من أمره سبحانه وتعالى ما يكون سببا في انتفاعك. وفي بعض الأحيان ربما تجلس مجلس علم وتفهم جميع ما يقال، ويغتر الإنسان بفهمه فيسلبه الله بركة العمل بذلك العلم. ولربما تجلس مجلسا لا تفهم منه إلا القليل، ويضع الله لك البركة فينتفع بهذا القليل منك أقوام وفئان. فأحسن الظن بالله ما دامت نيتك صالحة، وما دام أن الناس في الدنيا وأنت في الآخرة، والناس يقبلون على تجارة الدنيا وأنت مقبل على تجارة الآخرة، وتخرج من بيتك وأنت تستشعر قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فلن يخيبك الله، وبإذن الله سيفتح الله لك من رحمته. كنا والله نجلس ونشهد لله جل جلاله، كنا نجلس وما نعلم، وكنا نجلس وما نفهم، ولكن الله علمنا وفهمنا ووهبنا من فضله، وسبحانه هو الفضل العظيم وهو ذو الفضل العظيم، فنحمد سبحانه وتعالى. أحسن الظن بالله عز وجل، ولو لم يكن إلا أنك تجلس في مجلس تغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكر الله أهله لكفى، ولو لم يكن إلا مجلسا يقول الله عز وجل فيه في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتحابين فيه. فلو لم يكن إلا أن تجلس في هذا المجلس الذي يقول الله تعالى في الحديث القدسي: وله قد غفرت هم القوم لا إشقى بهم جليس، فلنحمد الله تبارك وتعالى. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتسع صدورنا، وينبغي للإنسان أن يهيئ لنفسه موضعا في كل مجلس علم. فإن كان في بداية الطلب أخذ خلاصة الأقوال واكتفى بما يستطيع أن يكتفي به، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يأخذ العمق. إذا كنت في بداية الطلب لا تتعمق، ولذلك قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين. قالوا إن العالم الرباني الذي تعلم صغار العلم قبل كباره، قال بعض السلف أن يأخذ صغار العلم قبل الكبار، فمثل هذا ينفع الله به ويفتح الله عليه من رحمته. ومن الآن تجند نفسك أن فضل الله عظيم، وأن الله سبحانه وتعالى كما علم آدم وفهم سليمان يعلمك ويفهمك، وقال الله يخاطب نبيه: وقل رب زدني علما، فالعلم علمه سبحانه وتعالى، والفهم من الله جل جلاله. فلذلك ينبغي عليك أن لا تسأل ولا تمل، لكن المنهجية. إن كنت في بداية الطلب المسألة خلافية، أوصيك بثلاثة جزئيات. الجزئية الأولى أن تفهم عن أي شيء تتكلم هذه المسألة الذي هو التصور، تحاول عند حكاية الأقوال وشرح الأقوال أن تفهم ما هي هذه المسألة، عن أي شيء تتحدث، عن جواز الشيء وحرمته تفهم. ثم بعد ذلك تنتقل تترك الأقوال، من الذي قال، حجته، دليله، إلى أن تأتي إلى الراجح، فتنظر إلى القول الراجح وتأخذ دليله إذا كنت لا تستطيع أن تدرك بعمق. فهذا أمر يسع الإنسان المبتدئ. اليوم تبدأ بهذه الطريقة، تستمر عليها الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني تبدأ بكتابة ورقة ورؤوس أقلام تذكر فيها، ثم ترجع وتسمع الشريط مرة ثانية وثالثة، الأسبوع الثاني تضبط، الأسبوع الثالث وإذا بك أصبح الفهم لرؤوس الأقلام عندك سجية وإلف، فتصبح تفهم شيئا زائدا عن الفهم، وهذه فتوح الله على طالب العلم. يبدأ أول ما يبدأ بالقليل، فإذا علم الله من قلبه الخير والإخلاص وإرادة وجهه فتح له بالكثير، حتى يصبح يجلس المجلس فيه المطولات والمناقشات والأقوال والردود، فيخرج وقد جمع علما كثيرا وخيرا كثيرا.
لم تنتهي هذه المادة، فضلا واصل سماعها على الشريط التالي.
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
ويسر لك من أمره سبحانه وتعالى ما يكون سببا في انتفاعك. وفي بعض الأحيان ربما تجلس مجلس علم وتفهم جميع ما يقال، ويغتر الإنسان بفهمه فيسلبه الله بركة العمل بذلك العلم. ولربما تجلس مجلسا لا تفهم منه إلا القليل، ويضع الله لك البركة فينتفع بهذا القليل منك أقوام وفئة. فأحسن الظن بالله ما دامت نيتك صالحة، وما دام أن الناس في الدنيا وأنت في الآخرة، والناس يقبلون على تجارة الدنيا وأنت مقبل على تجارة الآخرة، وتخرج من بيتك وأنت تستشعر قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فلن يخيبك الله، وبإذن الله سيفتح الله لك من رحمته. كنا والله نجلس ونشهد لله جل جلاله، كنا نجلس وما نعلم، وكنا نجلس وما نفهم، ولكن الله علمنا وفهمنا ووهبنا من فضله. وسبحانه هو الفضل العظيم، وهو ذو الفضل العظيم، فنحمد سبحانه وتعالى. أحسن الظن بالله عز وجل، ولو لم يكن إلا أنك تجلس في مجلس تغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكر الله أهله لكفى، ولو لم يكن إلا مجلسا يقول الله عز وجل فيه في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتحابين فيه. فلو لم يكن إلا أن تجلس في هذا المجلس الذي يقول الله تعالى في الحديث القدسي: وله قد غفرت هم القوم لا إشقى بهم جليس. فلنحمد الله تبارك وتعالى. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتسع صدورنا، وينبغي للإنسان أن يهيئ لنفسه موضعا في كل مجلس علم. فإن كان في بداية الطلب أخذ خلاصة الأقوال واكتفى بما يستطيع أن يكتفي به، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يأخذ العمق. إذا كنت في بداية الطلب لا تتعمق. ولذلك قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين. قالوا إن العالم الرباني الذي تعلم صغار العلم قبل كباره. قال بعض السلف: أن يأخذ صغار العلم قبل الكبار. فمثل هذا ينفع الله به ويفتح الله عليه من رحمته. ومن الآن تجنب نفسك أن فضل الله عظيم، وأن الله سبحانه وتعالى كما علم آدم وفهم سليمان يعلمك ويفهمك. وقال الله يخاطب نبيه: وقل رب زدني علما. فالعلم علمه سبحانه وتعالى، والفهم من الله جل جلاله. فلذلك ينبغي عليك أن لا تسأل ولا تمل، لكن المنهجية. إن كنت في بداية الطلب المسألة خلافية، أوصيك بثلاثة جزئيات. الجزئية الأولى أن تفهم عن أي شيء تتكلم هذه المسألة الذي هو التصور. تحاول عند حكاية الأقوال وشرح الأقوال أن تفهم ما هي هذه المسألة، عن أي شيء تتحدث، عن جواز الشيء وحرمته تفهم. ثم بعد ذلك تنتقل تترك الأقوال، من الذي قال، حجته، دليله، إلى أن تأتي إلى الراجح، فتنظر إلى القول الراجح وتأخذ دليله إذا كنت لا تستطيع أن تدرك بعمق. فهذا أمر يسع الإنسان المبتدئ. اليوم تبدأ بهذه الطريقة، تستمر عليها الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني تبدأ بكتابة ورقة رؤوس أقلام تذكر فيها، ثم ترجع وتسمع الشريط مرة ثانية وثالثة. الأسبوع الثاني تضبط، الأسبوع الثالث وإذا بك أصبح الفهم لرؤوس الأقلام عندك سجية وإلف، فتصبح تفهم شيئا زائدا عن الفهم. وهذه فتوح الله على طالب العلم. يبدأ أول ما يبدأ بالقليل، فإذا علم الله من قلبه الخير والإخلاص وإرادة وجهه فتح له بالكثير، حتى يصبح يجلس المجلس فيه المطولات والمناقشات والأقوال والردود، فيخرج وقد جمع علما كثيرا وخيرا كثيرا. بل لربما يجلس المجلس بعد أن اعتاد يستطيع إذا ذكر الدليل أن يعرف كيف يستدل صاحب القول قبل أن يذكر وجه دلالته، وهذا مجرب ومشاهد. ولكن وطن نفسك بالإخلاص وبقوة العزيمة، ولا تسأم. وأوصي طالب العلم خاصة ونحن في بداية الكتاب، أي شيء تجده في قلبك من السآمة والملل وسوء الظن، وهذا شيء لا صعب، هذا شيء كله من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وأي شيء وجدته سيفتح الله، يسر الله، إن شاء الله يعين الله، أنا أبذل ما أستطيع، إذا بالله عز وجل تكون من لمة الملك، وإذا بالله عز وجل يكون عند حسن ظنك، فإن ظننت به خيرا كان لك منه من الخير ما لم يكن فوق الحسبان، ما يكون فوق الحسبان.
ولذلك يقول الله جل جلاله: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فلذلك لا تقول أنا عامي، ولا تقول أنا ما أعرف لست من طلاب العلم، لا، أنت طالب علم في كل شيء تفهم. فطالب العلم أي حكمة تتعلمها فأنت طالب علم لأنك تحتاجها. وطالب العلم لا يختص بإنسان معين ومفرغ تمام التفرغ لطالب العلم، قد يكون الإنسان طالب علم وهو حداد وهو نجار، وقد يفوق طلاب العلم المتفرغين لطلب العلم بإخلاصه وجده ومثابرته وصدق عزيمته. الشاشي القفال إمام من الأئمة وديوان دوام العلم قوي الباع في الفقه، كان آية في الفقه. السبب أنه كان يصنع الأقفال، وجاء إلى الخليفة فأوقف بالباب ومنع من الدخول، ثم دخل رجل قال: من هذا؟ قالوا: هذا عالم. ثم دخل الثاني قالوا: هذا قاضي. فسأل: ما هذا؟ قالوا: هؤلاء أهل العلم. فنظرهم يدخلون بدون استئذان يجلون ويكرمون، فأحس بقدر العلم فأقبل على العلم بعد الكبر، وفتح الله له من أبواب رحمة حتى أصبح من دواوين العلم وممن يذكر في قوة الفقه وسعة الباع، وله في علم الخلاف الفقهي كتب نفع الله بها كثيرا. فلذلك لا تقف عند حد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأعرف من كان طبيبا، من كان ممرضا بعيدا عن العلم، حتى سبحان الله فتح الله عليه وأفاض عليه من خيره حتى نفع الله به وانتفع. العلم لا يقف عند حد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فنسأل الله العظيم أن يؤتينا وإياكم من فضله وأن يرزقنا من واسع رحمته. الله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هنا سبعة أسئلة كلها تتحدث عن موضوع واحد، ألا وهو أنهم يطلبون النصيحة في الشرح المناسب الذي يتبعونه معكم في سنن الترمذي.
سنن الترمذي له شروح، منها المخطوط ومنها المطبوع، والشرح الذي كمل وطبع وموجود الذي هو عارضة الأحولي بشرح سنن الترمذي للإمام أبي بكر بن العربي رحمة الله عليه الفقيه المشهور، هذه العارضة موجودة ومطبوعة. وبالنسبة للمتقدمين ليس هناك كتاب شرح الترمذي إلا هذا الكتاب، وتوجد تحفة الأحوذي للمبارك فوري رحمه الله أيضا شرح النفيس وأجاد فيه وأفاد رحمة الله عليه وتجرد للنصوص والحق رحمة الله عليه، كذلك أيضا شرح الإمام العربي جاء به فيه بنفائس في المعاني واللغات وكذلك في الأحكام وأجاد وأفاد. هناك شروح مخطوطة للكتاب طبعا مثل شرح ابن سيد الناس المنقح الشذي بشرح سنة الترمذي، ولكنه لم يكمله وتوفي ولم يكمله، وأكمله الحافظ العراقي رحمه الله. وهناك شرح للحافظ ابن حجر وشرح للحافظ ابن رجب، هذه كلها مخطوطات. وبالنسبة للشرح الموجود، إما شرح المتقدم لابن العربي أو شرح المتأخر للمبارك فوري، وهذان الشرحان عظيمان أيهما أخذ فيه خير والبركة. ولكن يفضل دائما إذا وجدت شرحا قديما وشرحا متأخرا أن تبدأ بالقديم، وذلك لأن علم القدماء فيه فوائد كثيرة، أن علمهم كان فيه اختصار مع دقة ودسامة في المعنى ودقة في التعبير والألفاظ مع وجود ورع وتحفظ. وكذلك أيضا هذه الكتب التي هي كتب المتقدمين ألفت في أزمنة الأئمة واطلع عليها العلماء وأقروها وربما عقبوا أو بينوا أمورا فيها، فتجد فيها ما لا تجده في غيرها، مع ما للقوم من إخلاص ظهر أثره في بقاء كتبهم وانتفاع المسلمين به. والكتاب إذا عرف صاحبه بالإخلاص فكثير نفعه وكثير خيره وما يضع الله فيه عز وجل من النفع. ولذلك قدر ما تستطيع تحرص على كتب المتقدمين. وأعرف من الزملاء في طلب العلم من كان حريصا على كتب المتأخرين، وكان الوالد رحمة الله عليه يقول لي: أوصيك قدر المستطاع ألا ترجع إلا لكتب المتقدمين، فإن الله ينفع بعلمك وأيضا يعينك على الفهم وتأخذ الشيء من معدنه وأصله ومن معينه الصافي الذي لا كدر فيه. فتجد من يأخذ من كتب المتأخرين عبارته ضعيفة وفهمه ثقيل، لأنه يحاول أن يأخذ الواضح فقط، وهذه الآفة التي ابتلي بها إلا من رحم الله في هذا الزمان كثير، ابتلي بها كثير إلا من رحم الله، يبحثون عن الكتب الواضحة ويستغلون بكتب المتأخرين عن كتب المتقدمين، لكن كتب المتقدمين أبرك وأنفع. فإنك إذا قرأت كتابا عبارته دقيقة وأصبحت أثناء القراءة تحاول الفهم تفاعلت مع الشرح، وأصبحت عندك ملكة في الفهم، فتقرأ شيء يجذبك وشيء تحتاج إلى فكه والتفاعل معه، فإذا فككت الرموز أحسست بلذة العلم ولذة الأثر والظفر، فعند تتقوى العزيمة. لكن إذا جاءك الشيء سهلا ميسرا فإنك تألف الشيء السهل الميسر، فإذا وقفت أمام المعضلات والمشكلات لا تحير لها جوابا ولا تحسن فيها المخرج. ولكن كتب المتقدمين على خلاف هذا، فإنك تجدها دقيقة مركزة، ولذلك تجد من يعتمد كتب المتقدمين في فتاوي يتأثر، في عباراته يتأثر، في شرحه يتأثر، كل شيء تجده يقوله في العلم يتأثر بأسلوبه وبالشيخ الذي أخذ عنه قديما أو حديثا. فلذلك يوصى بالرجوع إلى كتب المتقدمين، وهذا حقهم علينا، وهم الأصل وغيرهم فرع. ولذلك يستقى من المعين الصافي ما أمكن وما استطاع الإنسان إلى ذلك السبيل، حتى يأمن من التحريف ويأمن من حمل الألفاظ على غير معانيها ونحو ذلك من الأخطاء التي قد يقع فيها بعض من ينقل كلام المتقدمين، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: هل يتحقق الإجماع في العصر الحاضر مثل المجامع الفقهية أم يشترط انقراض العصر؟
الإجماع هذه مسألتان. المسألة الأولى الإجماع حجة، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فتوعد من خالف سبيل المؤمنين، ولذلك قالوا هذه الآية أصل في حجية الإجماع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: ومن هي؟ قال: هي التي تكون على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمعنى ذلك أنه لو أجمعت الأمة فمعنى أن الطائفة المنصورة ستكون داخل الإجماع، ومعنى ذلك أن الحق موجود في إجماع الأمة. على هذا الإجماع حجة، وحجية أن يتفق العلماء المجتهدون. الإجماع إجماع العلماء لا إجماع العوام، العبرة في الإجماع بإجماع العلماء المجتهدين. وبالنسبة لهذا العصر نعم يمكن تحقق الإجماع إذا أمكن اشتهار المسألة واشتهار فتوى العلماء المجتهدين المعاصرين فيها بقول واحد، فهذا إجماع. إذا قالوا قولا واحدا في المسألة فإنه إجماع. وأما إذا كانت مثلا المجامع الفقهية فإنها جيدة، ولا شك أن فتاواها تحمل ثقلا عظيما من الفقه ومادة دقيقة جدا، خاصة وأن المجامع الفقهية تعتني كمجمع الرابطة يعتني بالرجوع إلى أهل الاختصاص، وفي المسائل العصرية يحتاجون يطلبون الأطباء إن كانت المسألة طبية، ويطلبون أهل الفلك إذا كانت مسألة فلكية. الحقيقة هذا منهج جيد، وهو منهج السلف والأئمة رحمة الله عليهم في النوازل، أنهم ينظرون إلى قول أهل الخبرة ثم يجتمع الأطباء والعلماء ويتناقشون، مثل ما حدث في مسألة موت الدماغ، كانت بحوث جيدة وأراء قيمة، وتلاقى الأطباء والعلماء وتذاكروا وتناقشوا، وكان خير كثير استفاد منه الكثير من العلماء والأجلاء وطلاب العلم، فهي ذخيرة عظيمة. فإن كان جميع العلماء من غير من هم في المجمع وافق على فتوى المجمع فهو يجمع، وأما إذا كان هناك خلاف فإنها مسألة خلافية، شأنها شأن الخلاف المعروف في الفقه، والله تعالى. المسألة الثانية مسألة انقراض العصر، هل يشترط انقراض العصر بثبوت الإجماع؟ الإجماع للعصر، فلا يبقى. فإن كان أئمة وعلماء واجتهدوا فإنه حينئذ يحتج بالإجماع ويبقى إجماعا. أما لو نشأت ناشئة قبل في عصر العلماء الذين اجتهدوا قبل أن يفصل القول، فإنهم إذا خالفوا اعتد بخلافهم، وحينئذ لا تكون المسألة إجماعية، والله تعالى أعلم.
أسلامكم الله. يقول السائل: قال بعض أهل العلم أن القياس كالميتة لا نأخذ به إلا عند الضرورة، أرجو توجيه هذه العبارة.
يسأل عنها من قالها. أما القياس فإن قلنا إنه حجة شرعية فلا نقول ميتة ولا نقول غيرها. إن قلت إن القياس حجة بدليل الكتاب والسنة وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حجة، فليس القياس بحاجة إلى مثل هذا التعليق الذي قد يفهم منه انتقاص هذا الدليل الشرعي. وأما إذا كان المراد بذلك القياس الذي يكون بمعنى أنك لا تدخل إلى القياس والرأي إلا بعد أن يتعذر عليك وجود النص، العبارة صحيحة، لا تحل إلا لمضطر كالميت. نعم، بمعنى أنك لا تعدل إلى القياس إلا بعد أن تتعب نفسك وتجهدها في وجود نص في المسألة. فإذا لم تجد النصوص النقلية تنتقل إلى دليل العقل الذي منها القياس. ولذلك حبذا لو يقتصر على منهج العلماء والأئمة، فالأدلة الشرعية لها حرمتها ولها مكانتها، إن كان الإنسان يقول به يقول به، وإذا كان لا يقول به لا يقول به، ويتأدب وتكون عبارات مهذبة ودقيقة علمية، لأن الهدف بيان الحق والوصول إلى الحق. فإن القياس إذا كان جليا واضحا فإنه مبني على أصل شرعي وهو حجة، أما إذا صادم نصوص الكتاب والسنة فلا يعتد به. ولذلك يقدحون في القياس من 14 وجه، منها فساد الاعتبار، وفساد الاعتبار أن يكون القياس في مقابل النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فيقولون قياس فاسد الاعتبار. ثم انظر إلى دقة العلماء الذين يقولون بالقياس، يقولون فاسد الاعتبار أي لا يقام له أي اعتبار ما دام أنه قابل النص من الكتاب والسنة والإجماع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. رجل يسأل يقول: هل يجوز لي أن أعمل في محل عند رجل أمواله ربوية؟
هذه المسألة تكلم عليها العلماء في انفصال اليد والجهة. توضيح ذلك قالوا: لو أن الإنسان كان ماله حرام ثم تعامل معه إنسان في معاملة شرعية صحيحة، قالوا اختلفت اليد. مثال ذلك: لو أن إنسانا ماله حرام فطلب من إنسان أن يبني له بيت أو أن يبيعه سيارته، فبعته سيارتك، فحينئذ يقولون السيارة ملك للبائع والمال حلال، وكون هذا الرجل آثم فإن إثمه متعلق به ولا يتعدى إثمه إلى الآخر. ولكن استثنوا من ذلك أن يبيع الحرام بعينه، فحينئذ يحرم. فأن يكون مغتصبا أرضا وباعها عليك وأنت تعلم أنه مغتصبا فلا يحلك. أما لو كان تعاملك معه في عمل شرعي بذاته كالبيع والإجارة ونحو ذلك، فحينئذ يقولون بانفكاك الجهة. والأصل في ذلك حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توفي ودرعه مرهون عند يهودي في صاعين من شعير. وتوضيح ذلك أن اليهود كانت أموالهم فيها الحرام، وقد شهد الله لهم أنهم يأكلون الربا ويتعاملون بها، ومع ذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ورهن درعه وجعل لمال اليهودي حرمة حينما جعله دينا يجب الوفاء به، ودل على وجوب الوفاء به ولزومه بالرهن. قال العلماء إنما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستدانة من أبي بكر وعمر ونحوهم من الصحابة، خاصة أثرياءهم، وكانوا أثرياء كعثمان وعبد الرحمن بن عوف كانوا أثرياء، ومع ذلك لم يستدن منهم، وإنما استدان من اليهودي ليقرر هذه المسألة وهي اختلاف اليد، وأن كونه ماله حراما إذا كان التعامل بينك وبينه شرعي فإن ذلك لا يوجب التحريم لانفكاك الجهة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. رجل يسأل عن صحة حديث الجنة تحت أقدام الأمهات.
هذا الحديث ضعيف بالنسبة بهذا اللفظ ضعيف، ولكن هناك ما يدل على صحة متنه، والحديث يضعف سندا ويصح متنا، فصحة متنه ما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السنن أن رجلا قال: يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، قال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: الزم رجلها فإن الجنة ثم، الزم رجلها فإن الجنة ثم. هذا الحديث حسنه غير واحد من العلماء رحمة الله عليهم، وجه الدلالة في قول الزم رجلها فإن الجنة ثم، قالوا إن هذا يدل على المعنى، وهو أن طاعتها والتذلل لها كما قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اختار الرجل من باب التذلل، أي إلزم التذلل لها وقضاء حوائجها دون استكبار عليها وتجبر، فإنك تكون من أهل الجنة بهذا الصنيع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. طالب يسأل ويقول أنه رأى مع زميله صور لذوات الأرواح، فجاء ينصحه وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، فاحتج عليه بوجود الصور في النقود وغيرها والبطاقات، فبماذا ينصح وكيف يجيب؟
هذه المسألة من الذي كنا في قبل صلاة العشاء. ينبغي للإنسان أن يتهذب في السؤال وأن يختار المسائل المناسبة للسؤال، ولذلك أقول الإنسان عليه أن يبين للناس الحجة. إذا كان الشخص جئت تبين له حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام تبين له، إذا جاء يناظر يناقش اتركه عنك. إذا فهمت من الرجل أنه يماري ويريد أن يناقش اتركه عنك، فإنه لا خير في الجدال في مثل هذا. وعليه ينطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل: أنه قد سمع من أحد الناس أن الحكمة من عدم الكلام في بيت الخلاء هو أن الملائكة قد تموت إذا دخلت بيت الخلاء. استجل هذا الكلام. نعم،
هذا ليس له أصل، هذا ليس له أصل، وهو باطل، ويعتبر من الكذب الذي لا يجوز ولا يحل نقله ولا التعويل عليه. إنما منع لأن المكان غير مناسب، وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في السنن: إن هذه الحشوش محتضرة، قالوا تحضرها الشياطين، فالشياطين تحضر أماكن الخلاء فليست بأماكن ذكر. ولذلك لما مر الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حادثة سلم عليه فلم يرد عليه السلام، فقال عليه الصلاة والسلام إني كنت على حالة كريهة أن أذكر الله عليها. فلذلك لا يسلم على إنسان يقضي حادثة. وقد ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: غفرانك، حينما خرج من الخلاء قالوا إنه استغفر عليه الصلاة والسلام لأن المكان لم يكن مناسبا لذكر الله، فكأن هذا الوقت ضاع دون أن يكون في ذكر لله عز وجل، فاستغفر إجلالا وتعظيما لله عز وجل. وهنا مسألة، وهي مسألة تعليل النصوص الواردة والأحكام الواردة في الكتاب والسنة. من الأخطاء الشائعة والذائعة الأمور الغيبية الواردة في الكتاب والسنة، والتي لا يستطيع العقل أن يدرك عللها، ينبغي الوقوف عند حد الشرع وعدم مجاوزة هذا الحد. فينبغي عليك إذا بلغك الحكم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بلزوم أمر أن تلزمه. أن التعليل بالعقل ومحاولة التكلف ومحاولة فهم بعض العلل عن طريق العقل والاستنباط ولو كان يقول به بعض الأئمة فهذا دحض مذلة. فإن الإنسان إذا تكلم في مثل هذه الأمور سيحاسبه الله وسيسأله، ولذلك لا يجوز الإنسان يتكلم في مثل هذه الأمور الغيبية إلا بنص من الكتاب أو السنة أو فهم مبني على نص الكتاب والسنة. وأما الرجم في الأمور بالغيب فهذا لا يجوز للإنسان أن يفعله، لأنه من القول على الله بدون علم. كان بعض مشايخنا رحمة الله عليه إذا كان الإنسان يتكلم في مثل هذا يقول: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هذا من التكلف والخروج عن الهدي والسنن، ونسأل الله أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.
أثابك الله. أثابكم الله. قال يسأل ويقول: أنه رأى مع زميله صور لذوات الأرواح فجاء ينصحه وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. فاحتج عليه بوجود الصور في النقود وغيرها والبطاقات، فبماذا ينصح وكيف يجيب؟
هذه المسألة من الذي كنا في قبل صلاة العشاء. ينبغي للإنسان أن يتهذب في السؤال وأن يختار المسائل المناسبة للسؤال. ولذلك أقول الإنسان عليه أن يبين للناس الحجة. إذا كان الشخص جئت تبين له حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام تبين له، إذا جاء يناظر يناقش اتركه عنك. إذا فهمت من الرجل أنه يماري ويريد أن يناقش اتركه عنك، فإنه لا خير في الجدال في مثل هذا. وعليه ينطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل: أنه قد سمع من أحد الناس أن الحكمة من عدم الكلام في بيت الخلاء هو أن الملائكة قد تموت إذا دخلت بيت الخلاء. استجل هذا الكلام. نعم،
هذا ليس له أصل، هذا ليس له أصل، وهو باطل، ويعتبر من الكذب الذي لا يجوز ولا يحل نقله ولا التعويل عليه. إنما منع لأن المكان غير مناسب، وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في السنن: إن هذه الحشوش محتضرة، قالوا تحضرها الشياطين، فالشياطين تحضر أماكن الخلاء فليست بأماكن ذكر. ولذلك لما مر الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حادثة سلم عليه فلم يرد عليه السلام، فقال عليه الصلاة والسلام إني كنت على حالة كريهة أن أذكر الله عليها. فلذلك لا يسلم على إنسان يقضي حادثة. وقد ثبت الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: غفرانك، حينما خرج من الخلاء قالوا إنه استغفر عليه الصلاة والسلام لأن المكان لم يكن مناسبا لذكر الله، فكأن هذا الوقت ضاع دون أن يكون في ذكر لله عز وجل، فاستغفر إجلالا وتعظيما لله عز وجل. وهنا مسألة، وهي مسألة تعليل النصوص الواردة والأحكام الواردة في الكتاب والسنة. من الأخطاء الشائعة والذائعة الأمور الغيبية الواردة في الكتاب والسنة والتي لا يستطيع العقل أن يدرك عللها، ينبغي الوقوف عند حد الشر وعدم مجاوزة هذا الحد. فينبغي عليك إذا بلغك الحكم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بلزوم أمر أن تلزمه. أما التعليل للعقل ومحاولة التكلف ومحاولة فهم بعض العلم عن طريق العقل والاستنباط ولو كان يقول به بعض الأئمة فهذا دحض مذلة، فإن الإنسان إذا تكلم في مثل هذه الأمور سيحاسبه الله وسيسأله، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتكلم في مثل هذه الأمور الغيبية إلا بنص من الكتاب أو السنة أو فهم مبني على نص الكتاب والسنة. وأما الرجم في الأمور بالغيب فهذا لا يجوز للإنسان أن يفعله، لأنه من القول على الله بدون علم. كان بعض مشايخنا رحمة الله عليه إذا كان الإنسان يتكلم في مثل هذا يقول قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، هذا من التكلف والخروج عن الهدي والسنن، ونسأل الله أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أثابك الله.